بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مضى كلام الشيخ رحمه الله في استظهاره من كلمات الأصحاب أنهم شبه مجمعين على أن المبيع يجب أن يكون شخصيا أحد الشرائط في خيار التأخير، أن يكون المبيع عينا شخصية لا كلية. ومضى إشكال السيد الخوئي رحمه الله عليه بأنه لا، هكذا إجماع ما موجود، ويشهد لذلك كلام الشهيد في الدروس. بعد ذلك نعود مرة أخرى إلى كلام الشيخ رحمه الله، يقول: وأما حديثنا في الضرر، فهو الشيخ يحس أن مسألة الإجماع وحدها لا تكفي، أقل ما يرد عليها أنه إجماع لعله، واحتمال كافي لعله إجماع مدرك، هذا أقل ما يرد عليه. ولهذا يبدأ الحديث بلحاظ الروايات. أول ما يبدأ برواية لا ضرر ولا ضرار، فيقول رحمه الله: وأما حديث نفي الضرر فهو مختص بالشخص. حديث نفي الضرر مخصوص بالشخص، لأن المبيع إن كان كليا فلا ضرر على البائع، الكلي ما يخرب بالتأخير، كل مشكلة ما بي. وأما حديث نفي الضرر فهو مختص بالشخص، لأنه المضمون على البائع قبل القبض، فيتضرر بضمانه، لأن الشخصي المبيع قبل قبضه من مال بائعه، فالمضمون عليه هو الشخصي فيتضرر بذلك، وعدم جواز التصرف فيه، وما يقدر يتصرف في هذا المبيع لأنه وهو شخصي وقد بيع، فإن لم يكن له خيار التأخير فهو منع عن التصرف في هذا المال لأنه مبيع، وعدم وصول بدله إليه بخلاف الكلي. أقول هذا يرد عليه أولا ما مضى منا في الأبحاث السابقة من أن حديث نفي الضرر ليس دليلا على خيار التأخير. أصلا قلنا حديث نفي الضرر ليس هو دليلا على خيار التأخير، هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني نضيف إلى ذلك ما أفاده السيد الخوئي رحمه الله من قوله: لو اعتمدنا عليه، يعني على حديث نفي الضرر في إثبات الخيار، فلا مانع في جريانه في بيع الكل أيضا، في بيع الكل هم حديث نفي الضرر يرجع، لأن الضرر المتوجه إلى البائع متعدد، الضرر الذي يتوجه إلى البائع ليس ضررا واحدا وإنما عدة أضرار. منها أن ضمانه ودركه عليه فيما إذا تلف. هذا مخصوص بالشخص، الكل ما يتلف، ما ينتلف. فيما إذا تلف قبل قبضه، لأن التلف قبل القبض من مال البائع. ومنها صبره عن الثمن، ثمنه ما واصل بيده، وعدم تصرفه فيه. ومنها وجوب حفظ مال الغير، هذه أمانة عنده يجب حفظه. فهب أن كلام السيد الخوي، فهب أن الضرر من الناحية الأولى وهي أن ضمانه عليه، والثالثة وهي أنه يجب عليه حفظه لأنه أمانة لديه. هب أن الضرر من الناحية الأولى والثالثة لا يتصور في المبيع الكلي، وأما الضرر من الناحية الثانية فهو جار في كل من الكلي والشخصي، ثمنه ما بده يتضرر من انفصال ثمنه عنه، لأن عدم تصرفه في الثمن ضرر عليه، فلا مانع في جريان الحديث من تلك الجهة. هذا كلام السيد الخوئي. طبعا أنا اختصرت كلام السيد الخوئي، كل الكلام موجود في التنقيح، بإمكانكم أن تراجعوا. خب، قال الشيخ مرة أخرى، نعود إلى كلام الشيخ. كلام الشيخ بعد ذلك يرجع إلى الروايات، فيريد أن يوضح أن الروايات هم أو أكثرها مخصوصة بالمبيع الشخصي. قال الشيخ: وأما النصوص فرواية ابن يقطين وابن عمار مشتملتان على لفظ البيع المراد به المبيع الذي يطلق قبل البيع على العين المعوضة. يقصد رحمه الله، أنا بين قوسين أقول، يقصد رحمه الله أن رواية ابن يقطين عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، يفهم منها الرجل يبيع المبيع، البيع ما ينباع، يبيع المبيع مقصود يبيع المبيع. وكذلك رواية ابن عمار عن عبد صالح قال: من اشترى بيعا فمضت 3 أيام ولم يجئ، يفهم منها الرجل يبيع المبيع. أيضا من اشترى بيعا، البيع ما ينباع، فالمقصود من اشترى مبيعا. ولا مناسبة في إطلاقه على الكلي، الكلي لا يطلق عليه المبيع، المبيع ظاهره المبيع الشخصي كما لا يخفى. هذا بالنسبة إلى رواية ابن عمار. أنا كاتب تحت الخط، كاتب أن رواية ابن عمار ورد في سندها شخص باسم الهيثم في سند رواية ابن عمار. إذا تردونهم أنا جايب الوسائل، إذا تردون نضلع من الوسائل ونطبق. الهيثم، فإن كان المقصود الهيثم ابن محمد الثمالي فهو ثقته، بس هذا مشروط أن نجزم بأن الهيثم هنا هو الهيثم ابن محمد الثمالي فهو ثقة، وإلا فلا. ورواية زرارة ظاهرة أيضا في الشخص، ثبت الخيار التأخير أو البطلان على المبنيين، لكن في الشخصي، في المبيع الشخصي من جهة لفظ المتاع، يبيع المتاع، المتاع ظاهره المتاع الشخصي، يدعه عنده، هم لابد هو شخصي حتى يدعه عنده، الكل يدعه عنده، ما المعنى؟ لا، هم شخصي. فلم يبق إلا قوله، إذن تبقى رواية واحدة قد يفهم منه الإطلاق أو العموم، وهي قوله في رواية أبي بكر بن عياش، هم بغض النظر عن بطلان السند على ما أشرنا فيما سبق، نفس أبو بكر بن عياش من هو قاضي من قضاة السنة، هذا شنو دليلنا على وثاقته؟ بغض النظر عن هذا، لم يبق إلا قوله في رواية ابن أبي بكر بن عياش، من اشترى شيئا فإن إطلاقه وإن شمل المعين والكلي. من اشترى شيئا، لو اشتريت شيئا كليا هم يقال اشتريت شيئا، افرضوا كيلو طماطم في ذمة زيد، انا اشتريت كيلو طماطم من زيد من دون ان اعين، اشتريت شيئا، فان اطلاقه وان شمل المعين والكلي، الا ان الظاهر من لفظ الشيء الموجود الخارجي، اشتريت شيئا ينصرف الى الموجود الخارجي، الكلي في الذمة ليس شيئا إلا بنوع من المسامحة، كما في قول القائل اشتريت شيئا، والكلي المبيع ليس موجودا خارجيا، ليس المراد من الكلي هنا الكلي الطبيعي الموجود في الخارج، ليس المقصود الكلي الكلي الطبيعي الذي حتى لو اشتريت شيئا شخصيا اشتريت كليا، لأن الكلي موجود في ضمن الشخصي، الكلي الطبيعي موجود، والحق أن وجود الكلي بوجود أفراده، الكلي الطبيعي موجود في هذا الفرد، طبعا مو المقصود هذا، إذ ليس المراد من الكلي هنا الكلي الطبيعي الموجود في الخارج، أنا بين قوسين كاتب بقيد كونه موجودا في الخارج، لأن المبيع قد يكون معدوما عند العقد، والموجود منه قد لا يملكه البائع الممالك له، بل هو أمر اعتباري لهذا الكلي الذي نمنعه ونقول أنه لا يمكن أن يكون في باب خيار التأخير، لا يمكن أن يكون كليا، مقصودنا بذلك بل لأن المبيع قد يكون معدوما عن العقد، فأشتري شيئا في ذمة زيد قد يكون معدوما عند العقد، والموجود منه قد لا يملكه، قد يوجد في الخارج فرد منه لكنه هذا البائع لا يملكه، لا يملكه البائع الممالك له، بل هو أمر اعتباري ذاك الكلي الذي ليس لا يرجع إلى الشخصي، ذاك أمر اعتباري يعامل العرف الشرع معه معاملة الأملاك، ولهذا أشتري من فلان 10 كيلوات فحم بينما أصلا هو لا يملك فحما، يعامل العرف الشرع معه معاملة الأملاك، وهذه المعاملة وإن اقتضت صحة إطلاق لفظ الشيء عليه أو على ما يعمه، هذا إن كان يصح أن أقول اشتريت شيئا كيلو فحم من شخص لا يملك أصلا الفحم، إلا أنه ليس بحيث لو أريد من اللفظ خصوص ما عداه من الموجود الخارجي احتج إلى قرينة. نقول هذا بالقياس إلى ما نحن فيه، قل أنه مجمل رواية أبي بكر بن عياش غاية ما ندعي، ندعي أنه مجمل لا أنه ظاهر في الإطلاق، إلا أنه ليس بحيث لو أريد من اللفظ خصوص ما عداه من الموجود الخارجي الشخصي احتج إلى قرينة على التقييد. فهو توجد عندنا أحيانا بعض القرائن التي هي ليست من القوة بحيث تمنع الإطلاق، وإنما تخلق الإجمال. هذا رواية ابن عياش من هذا القبيل، فلا تنافي ما نقوله، يعني ما يقوله الشيخ من اشتراط ألا يكون كليا، لأنه غاية الأمر الإجمال. إلا أنه ليس بحيث لو أريد من اللفظ خصوص ما عداه من الموجود الخارجي الشخصي احتج إلى قرينة على التقييد. فهو هذا نظيره إلى نظيره المجاز المشهور. المجاز المشهور قرينة إلى حد ما، يصرف الكلام إلى ذاك المجاز، والمطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافا لا يحوج إرادة المطلق إلى قرينة، يجب الانصراف. لكن مع ذلك لو أن أحدا أراد المطلق أو ذاك المجاز، لو أن أحدا أراد الحقيقة لا المجاز، هذا الاحتمال لا يمكن أن ندفعه، لا يمكن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجي بأصالة عدم القرينة. فافهم، ثم يأمر الشيخ بالفهم. فقد ظهر مما ذكرناه أن ليس في أدلة المسألة من النصوص والإجماعات المنقولة ودليل الضرر ما يجري في المبيع الكلي، هي بين ما واضح في الشخصي وبين ما هو مجمل لا أكثر. أقول أنا هذا كشرح لكلام الشيخ كاتب هالمقطع، هذا تريدون تكتبون ما تريدون، أنا شرحته. على كل حال أنا في دفتري هكذا كاتب، أقول في مقام شرح كلام الشيخ رحمه الله أخيرا حيث قال وبعد وهذه المعاملة وإن اقتضت صحة إطلاق لفظ الشيء عليه أو على ما يعمه إلا أنه ليس بحيث إلى آخره، في مقام شرح هذا المقطع هكذا أقول يقصد، يعني يقصد الشيخ رحمه الله أن الرواية الوحيدة التي قد يفهم منها الإطلاق الشامل للمبيع الكلي هي رواية أبي بكر بن عياش، إلا أن إطلاق لفظ الشيء في تلك الرواية على الكلي، نقول المقصود بالشيء كلي أو ما يعمه، يعم أهم من الكلي أم الشخصي أو على ما يعمه، ليس بحيث لو أريد من اللفظ خصوص المبيع الشخصي احتج إلى قرينة. هذه مو قرينة تامة، بحيث لو أريد الشخصي يجب أن ينص قرينة على أنه أنا مقصود شخص، إذن فيمكن حمله على أن مقصوده الشخص. وهذا نظير المجاز المشهور أو الإطلاق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافا لا يمنعه أيضا عن الحمل على المطلق بلا قرينة. فلا يمكن دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجي لأصالة عدم القرينة، بل يصبح الكلام مجملا. ثم أمر رحمه الله الشيخ الأنصاري، أمر بالفهم، قال فافهم. الشيخ الشهيدي في تعليقته على المكاسب فسر تفسيرا احتماليا الأمر بالفهم، أنه لماذا أمر بالفهم. أنا راجعت عبارة الشيخ الشهيدي، ذكر ما أظن، أنا أقول أظن أن مقصوده ما يلي، أظن أن مقصود الشيخ الشهيدي ما يلي، وهو هذا، لعله إشارة إلى إمكان دعوى أن هذا الانصراف لم يصل إلى حد يوجب الإجمال. هذا الانصراف اللي قال الشيخ أوجب الإجمال، إذن هذه الرواية هم ما به ظهور في الإطلاق، ما معلوم، يعني قد يدعي المدعي أنه ما واصل إلى حد الإجمال. هذا الذي أنا فهمته أن يكون مقصودا للشيخ الشهيدي. ثم السيد الخوئي رحمه الله يبدأ بنقاش مفصل هنا، يعني يريد أن يوضح أن الروايات مطلقة مجملة أو مقيدة، مطلقة أو جملة منها مطلقة، وهذا بحث مفصل نأجله إلى غد إن شاء الله.